بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. قدمنا في محاضراتنا السابقة حتمية الظهور المبارك، وسقنا الأدلة على تواتر هذه الحديث، وحددنا المصداق الأساس لما قدمناه وهو الإمام المهدي عليه السلام، وقلنا أنه من ولد علي وفاطمة والحسين حصرا، ونقدنا من أثار بعض الشبهات في هذا الأمر. هذا تقدم في محاضراتنا السابقة اللي كان حاضر معانا لعله يتذكر. في هذه الليلة محاضرتنا بعنوان استكمال، طبعا هي استكمال لما ونستأنف ما تقدم، هي العدل الإلهي في دولة الإمام المهدي. وسوف نتكلم بحول الله وقوته بمحورين: الأول الآيات القرآنية التي دلت على ظهوره المبارك في آخر الزمان، والمحور الثاني ذكر المصاديق من العدالة الإلهية التي سوف يطبقها الإمام عليه السلام بعد ظهوره في دولته الكريمة المباركة، التي قلنا الآن صدرنا الكلام في هذا الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. فدولة الإمام هي الدولة الكريمة المتصفة بماذا؟ بالحرية والعدالة. أما المحور الأول وهو الآيات القرآنية، أولا قال تعالى، أذكر إن شاء الله ثلاث آيات وننتقل إلى المحور الثاني طبعا، ونفقه أيضا هذه مدلول هذه الآيات الشريفة. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سورة الأنبياء 5. الشيخ الطوسي العفو الطبرسي رضوان الله عليه في تفسيره مجمع البيان في الجزء السابع صفحة 120 نقل نص روائي يحدد لنا مصداق هذه الآية. قال هكذا، قال أبو جعفر، ويقصد الباقر صلوات الإمام الباقر عليه السلام: هم أصحاب المهدي، يعني هذا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هكذا يقول، هم أصحاب المهدي عليه السلام في آخر الزمان. ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي الأكرم، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا صالحا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذا كلام الطبرسي. إذن المصداق حدده في هذه الآية، حدده أن الذين يرثون، يعني من العباد الصالحون الذي يرثون الأرض، من هم؟ الإمام المهدي وأصحابه. في تفسير الميزان تعقب السيد طباطبائي أيضا هذه الآية بقوله هكذا قال. طبعا السيد طباطبائي عادة يذكر من ضمن القواعد التي يذكرها قاعدة الجري والتطبيق، ولعله رضوان الله عليه يطبق يعني هذه مفات هذه الآية على هذا المصداق، وإن كان عنده كلام، عنده كلام كثير في بعض هذه الآيات. يقول ولا تصغي إلى قول من يقول أن الإسلام وإن ظهر ظهورا ما وكانت أيامه حلقة من سلسلة التأريخ فأثرت أثرها العام في الحلقات التالية واعتمدت عليها المدنية الحاضرة شاعرة بها أو غير شاعر إلى آخر كلامه. يريد أن يقول كأنه لا تقولون أنه أن كأن الإسلام اقتصر على تلك الحقبة ولا تصغي إلى هذا القول، هكذا يقول أن الإسلام ظهر وانتشر في زمن رسول الله وانتهى الأمر. لا، هذه الآية لعلها تعطي بعدا آخر، بعدا أوسع من هذا الذي يقولونه. ويذكر رضوان الله عليه في بحثه الروائي ينقل عن تفسير القمي هكذا يقول وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال الكتب كلها ذكر بالنسبة للكتب. طبعا هاي لعلها نفس الآية اللي ينقل نفس هذه الرواية التي نقلت عن الباقر ولكن فيها شيء مضاف. قال الكتب كلها ذكر، نعم الكتب هي ذكر. ثم قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال القائم وأصحابه، دققوا، قال القائم وأصحابه. إذن التطبيق لهذه الآية من هم؟ المهدي صلوات الله عليه. ثم يقول والزبور فيه ملاحم والتحميد والتمجيد والدعاء. تجدون هذا الأمر في إن شاء الله في الميزان جزء 14 صفحة 337. الآية الثانية، ننتقل إلى الآية الثانية، قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التوبة، الآية 33. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذكر بسنده عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام، يقصد الإمام الصادق، في قول الله عز وجل هذه الآية يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، فقال والله ما نزل تأويلها بعد، دققوا، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، إلى آخر الرواية. كمال الدين وتمام النعمة صفحة 670، الحديث 16. واضح من كلام الصدوق رضوان الله عليه، يريد أن يقول أن لعله يفهم يعني من فقه ودلالة هذه الآية، منطوق هذه الآية، ماذا يقول؟ ليظهره على الدين كله. إظهار الدين بتمامه متى يكون؟ بعد رسول الله. يا ترى تم إظهار الدين حتى في زمن رسول الله؟ نعم، بعضهم ما آمنوا، إظهار الدين ما كان كامل، لذلك ماذا يقول؟ والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج. يعني التفسير الحقيقي لهذه الآية والتطبيق الحقيقي هو متى؟ في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه يعني. الآية الثالثة قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننه، دققوا في هذه، هذا التمكين، لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النور، الآية 55. يا ترى هذا التمكين تمكين الدين، طبعا هذه كأنها ناظرة إلى تفسير آية بآية. التمكين متى يكون؟ الآن لو نترك، حتى لو تركنا التطبيق، التمكين الحقيقي الذي يمكن أن يعم المعمورة الأرض بكلها متى يكون؟ هل يوجد الآن تمكين للإسلام بصورة حقيقية وتطبيق العدالة الإلهية موجود الآن؟ ما نراه الآن في الساحة، ما نراه الآن بأم العين، لا، هذا ما موجود إطلاقا. يوجد بعدما تكون هناك الدولة الإلهية وهي دولة الإمام المهدي. لذلك يسأل جندب، هذا الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا النص عن هذه الآية بالذات، يقول يا رسول الله فما خوفهم من هنا، كأنه يريد أن يقيد على هذا، يتكلم حول هذا القيد، من بعد خوفهم فما خوفهم؟ قال يا جندب في زمن كل واحد منهم سلطان يعتري ويؤذي. يقول يعني هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم هناك سلطان يعتري، فإذا عجل الله هنا، ثم يأتي للمصداق الأهم، فإذا عجل الله خروج قائمنا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمتقين. طوبى للصابرين بمعنى طوبى للمنتظرين، طبعا الانتظار الإيجابي للانتظار السلبي الذي نراه اليوم. كفاية الأثر صفحة 60 هذا النص، والظاهر أنه هذا النص قديم، ولكن اقتبسه حسب التتبع، اقتبسه من كتاب الغيبة لابن شاذر. هذا تقريبا اختصرت على 3 آيات، وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سوف يخرج، وهذا الخروج سوف يكون حتمي لا محالة، وهذا ما فهمناه من خلال منطوق هذه الروايات. يعني هناك دولة للإمام المهدي سوف تكون. طبعا لا يجوز، أنا أؤكد ألفت النظر، لا يجوز التوقيت، ما كلفنا الله بالتوقيت، ولا كلفنا الله أن نسقط بعض الأمور على بعض الشخصيات، أو نسقط بعض العلامات على بعض الشخصيات، كلا، هذا ليس دقيقا، ليس صحيحا، كذب الوقاتون. هذه العلامات أغلبها التي يطبقونها ليس صحيحة، ليس دقيقة، تستخدم لأغراض ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الذي نراه اليوم من فلان يماني، فلان كذا، فلان راية كذا، الخراساني كذا. أرجو من أخواني هذه يبتعدوا عنها، هذه كلها خرافات لا تمت إلى النهضة المهدوية بشيء. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو لا يقل أهمية عن الأول، وهذا الذي يصب في محاضرتنا أو ندوتنا. السؤال الذي يفرض نفسه، يا ترى ما هي المعالم لهذه الدولة الكريمة العالمية التي نادي بها الإمام في دعاء الافتتاح؟ ما هي سمات هذه الدولة؟ ما هي خصائص هذه الدولة؟ واحدة من خصائصها، من خصائصها هي إقامة العدل، مشروعية منظومة العدل الإلهي. ونحن نردد دائما دائما هذا، نلوكه عند الألسن عندما يخرج، نقول يملأها عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. حتمية ظهور الإمام تكاد تكون متواترة في جميع الأديان فضلا عن الدين الإسلامي. هذه الحتمية آمن بها اليهود، آمن بها النصارى، حتى البوذية، هذه الأديان كلها آمنت بهذا الأمر. نهضة الإمام الحج عليه السلام عند خروجه قائمة على تأسيس حكومة عادلة. محورها الإنسان، دققوا، محورها من هو؟ الإنسان. منهجها هذه الدولة قائم على قيم الإسلام أو الدين الذي ينظم سلوك الإنسان. مع من ينظمه؟ ينظمه مع نفس الإنسان ومع غير الإنسان، يعني أخ الإنسان، أخو الإنسان، مع غيره ومع خالقه، مع ربه. هذه الدولة هذه هكذا تكون. وبملاحظة هذا التأسيس يمكن أن نصور حكومة الإمام المهدي عليه السلام العالمية كما قلنا، وفهم أهداف هذه النهضة في ضوء بعض النصوص الروائية والحديثية. ونذكر على سبيل المثال للحصر، أنا فهرست بعض النقاط المهمة التي تمتاز بها هذه الدولة الكريمة. أولا، إقامة الحكومة العالمية وإزالة طواغيت الجور والظلم. هذه أول سمة لتطبيق العدالة الإلهية. الإمام يؤسس لهذا الصرح وهذه القيمة العليا، يؤسس للعدالة والحرية. ولكن هذا التأسيس بماذا يكون؟ بحذف وإلغاء كل الحكومات التي تمتاز بالجور والظلم، ووضع البديل الصالح لهذه الحكومات. وهذا طبعا يتطلب أن يكون هناك مواجهة مع تلك القوى. طبعا هناك مواجهة عسكرية حتما، تلك القوى التي تتصدر الآن ولعله في أزمنة أخرى، التي تمثل قوى الشر والطغيان، الطواغيت، العدوان. ولعلنا نرى الآن في مصادقنا الخارجية، نراه الآن بأم العين. الإمام إن شاء الله يبدل تلك الدول بدول أخرى وأنظمة أخرى، وتكون دولته دولة عالمية واحدة، برئاسة واحدة وقيادة واحدة. وعند ذلك لا توجد بعد ذلك دول متعددة. إذن هذه واحدة من خصائص الدولة المهدوية. يزول حكم الطواغيت، تعاد الحرية والعدالة والكرامة للإنسان. لأن قلنا محورها ماذا؟ هي محور هذه النهضة هي الإنسان. وهذا كما قلنا، هذا هو التطبيق للنصوص المتواترة التي بعضها هكذا ينص أنه لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم، دققوا، فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي. يعني هنا في هذا النص، في صدر هذا النص، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم، يعني بحيث أن الظلم ماذا؟ يعم كل هذه المناطق، يشمل كل هذه المناطق. فيبعث الله عندئذ، يبعث الله عز وجل رجلا من عترتي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فيفتح الله له شرق الأرض وغربها. إذن النقطة الأولى هي إقامة الحكومة العالمية وإزالة الطواغيت، طواغيت الجور والظلم. هذه من سمات دولة العدل الإلهي. هذه الدولة، ننتقل إلى النقطة الثانية، هي التأييد الإلهي لهذه الدولة الكريمة. الدولة الكريمة مشروعيتها من أين تأتي؟ من الله جل وعلا، تأييد مطلق لهذه الدولة. نقرأ في النص عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر في الأرض ما صعدوا بعد ولا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الأمر، وهم 5000. تفسير العياشي صفحة 197. إذن هنا كما أن الله سدد الرسول صلى الله عليه وآله وأيد الرسول في يوم بدر، في معركة بدر، سوف ينصر الله جل وعلا ويؤيد الإمام المهدي عند خروجه في دولته المباركة. وهذا تأييد مطلق لا متناهي. هذه النقطة. النقطة الثالثة أن الإمام المهدي عندما يحكم ما يسيرته؟ هكذا فهرست البحث. السيرة والتطبيق تكون نفس التطبيق الذي كان في دولة الرسول الأكرم، يعني تطبيق العدالة الإلهية بما لهذه الكلمة من معنى، وهذا هو الهدف من قيامه عليه السلام. ينقل لنا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في هذا النص الذي نفقه من خلال هذه الخصوصية أو هذا الهدف عن محمد بن مسلم. طبعا محمد بن مسلم لا أخفى عليكم هو من أصحاب الإجماع. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام، يعني يقصد سألت أبا جعفر يعني الباقر صلوات الله عليه، عن القائم، يعني محمد بن مسلم سأل الإمام الباقر باعتبار هو من أصحابه عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس. يقول له إن شاء الله إذا جاء الإمام ما هي سيرته في الناس؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: يسير بما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام. قلت هنا القول لمن؟ لمحمد بن مسلم: وما كانت سيرة رسول الله؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية. دققوا وضعوا خط على الجاهلية، يعني الآن أشبه ما تكون الآن عصر الجاهلية، وهي فعلا جاهلية. الآن الذي نراه بأم العين هو جاهلي. يقول النص: واستقبل بالعادل وكذلك القائم عليه السلام. فكما أن رسول الله حارب الجاهلية كذلك القائم إذا قام يبطل مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العادل. كتاب التهذيب جزء السادس صفحة 154. ركزوا إخواني هنا، العادل ولا شيء سواه. لذلك يقول: ويستقبل بهم العادل. فالهدف والغاية هي ماذا؟ هي تطبيق العدالة بين الناس. النقطة الرابعة: تجديد الإسلام بعد غربته. هذه نقطة جدا مهمة. الإمام المهدي كيف يجدد لنا الإسلام؟ لعل قائل يقول: أليس هذه المنظومة التي بين أيدينا من قرآن وتراث وروايات، هذه أليس تغنينا؟ أليس عندنا مثلا بعض الآن عندنا هذه الأمور، مراجع كذا 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 من المنظومتين الفكرية السنية والشيعية، فلماذا يجدد الإسلام؟ أو لا نقول أن هناك مرام أخرى وفهم آخر للإسلام ومقاصد تطبيقه، وهذه المقاصد دقيقة عميقة صحيحة. أبي بصير عن أبي جعفر يروي هذه الرواية أنه قال: يهدم ما قبله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ويستأنف الإسلام جديدا. كتاب الغيبة النعماني صفحة 203. نعم، تكليفنا الظاهر الآن في هذه الدولة في هذا الزمن تكليفنا صحيح مطابق للواقع، ولكن الإمام عندما يأتي مع ذلك ماذا؟ يزيل كثير من الأفهام غير الدقيقة. نص آخر يقول: إذا قام الآن نفسر هذا ماذا يريد من الإسلام الجديد عندما ننقل هذه الروايات، يعني نفقه مضمون الروايات. يقول: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الإرشاد للمفيد جزء الثاني صفحة 103. 83. عند أهل السنة أنا وجدت بعض نصوص تشبه هذه النصوص في بعضهم عن حذيفة كأنه أن الإسلام يدرس ويتلاشى. عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ما صيام ولا صلاة ولا صوم. ما هو تفسير هذا لك؟ كيف نفسر هذا الدين الجديد الذي يأتي به الإمام وكيف يهدم؟ طبعا هنا بالتقابل هناك تشابه أن رسول الله كما يهدم قيم الجاهلية الإمام المهدي أيضا يهدم قيم الجاهلية. هذا الهدم هذا الاندراس ليس هو هدم الأصنام المادية كما في الشرك سابقا بل هو هدم الأصنام المعنوية والأعراف التي نراها اليوم. لعلك ترى أو نشاهد في التلفاز وفي واقعنا الخارجي كيف الآن يطبق الإسلام؟ أليس هذه جاهلية؟ الذبح، القتل، نقل الصورة المشوهة للإسلام، هذه طبقوا أسقطوا مفاهيم لم يقلها رسول الله طبقوها على أرض الواقع بقتل الإنسان، الإنسان يقتل أخيه الإنسان فضلا عن تكفير الإنسان. أليس هذه هي الغربة التي نفقهها من خلال هذا النص؟ الأمة ابتعدت عن دينها الحقيقي وابتعدت عن قيم الإسلام الحضارية وعن فهم التوحيد الصحيح، فهم الرسالة الخاتمة التي هذه الرسالة التي تدعو إلى التسامح إلى العدالة. لذلك يكون من الطبيعي الإسلام يكون غريبا وأيضا سيعود غريبا كما في هذا. لماذا يعود غريبا؟ لأن الأمة كانت مأنوسة ماذا؟ بذلك الفهم الساذج وأنها كانت معتادة بعقلها الجمعي على نمط خاص من فهم الدين. وحيث أنه عليه السلام سوف يواجه ذلك كله، يواجه ذلك التحريف، يزيل البدع، يزيل الضلال، ينقي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مما علق بها من فهم خاطئ لبعض النصوص، فهم القرآن فهم صحيح. لذلك هو يعيد قيم الإسلام وحدود الإسلام بشكل يتلائم مع فطرة الإنسان مع وجدان الإنسان. فالذي يفعله الإمام المهدي سلام الله عليه في دولته الكريمة هو إعادة الناس إلى أصالة، أستطيع أن أقول أصالة ورونق الإسلام الحقيقي. لذلك سوف يفهم الناس أن هذا الإسلام هو ماذا؟ إسلام جديد تسود فيه منظومة العدل الإلهي المطلق. ننتقل إلى النقطة الخامسة. أيضا يجدد الإمام المهدي الفهم للقرآن والعمل بالقرآن. يروي الشيخ المفيد رضوان الله عليه عن الإمام الصادق يقول إذا قام القائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطيط، يعني كأن هناك كيف الآن هذه الحوزات وغيرها، ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم. لأن طبعا كم ينظر النص يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل، يعني التفسير الحقيقي الواقعي المطابق للواقع. ماذا يقول النص؟ يقول دققوا في هذه الكلام، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم. كأنه الإمام يشير إلى أن القرآن هو لقلقة في اللسان فقط، مجرد حفظ، لا يوجد هناك تأمل تدبر فهم وعي للقرآن بصورة صحيحة. لماذا يقول؟ لأنه يخالف فيه التأليف، ألفت عليه قلوب الناس، مجرد حافظ. الإرشاد صفحة 365. إذن في هذا النص هنا فهم للنظرية القرآنية. نص آخر نرى فيه ماذا؟ التطبيق العملي لمفاهيم القرآن التي سوف تكون في دولته المباركة. الإمام الصادق في هذا النص هكذا يقول: أن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز وجل رجلا منا أهل البيت يعمل. دققوا، يعمل هنا يأتي دور العمل، ليس فقط فهم القرآن، لا، لابد أن يقترن معه ماذا؟ العمل. يعمل بكتاب الله، لا يرى فيكم منكرا إلا أنكره. إذن لابد أن يكون هناك ماذا؟ عمل في القرآن، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. النقطة السادسة وهي أيضا مهمة في دولته المباركة: تكامل الوعي عند الإنسان في دولته صلوات الله عليه. في دولته لا توجد احتكار، لا يوجد احتكار للوعي كما نراه اليوم. الآن لو نرى، الآن أمريكا هي التي تتحكم في كل شيء، عقول البشر كلها ماذا؟ تسيرهم أمريكا وفق إرادتها لا وفق الإرادة الإلهية. ولكن عند في دولة الإمام المهدي الأذهان والعقول تنفتح، تكون متنورة واعية، وتتوحد الرؤية والنظرة إلى القضايا العالمية برمتها. ولعل أقول ولعل ذلك يكون طبعا بالإعجاز الإلهي، وهذا لعلنا نلمسه من خلال هذا النص الذي يرويه إمامنا الباقر عليه السلام. يقول: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. إذن يمكن هذا ما نستطيع أن نستبعده، فالإمام يمكن أن يضع يده الكريم على رؤوس العباد، وبذلك يقول فجمع بها عقولهم، يعني العقول تكون متنورة واعية، هذا ليس بعيد. وكملت به أحلامهم، ما يتطلعون إليه من كل شيء. الآن نأتي إن شاء الله للنقطة التي بعدها وهي التطور العلمي. هذا التطور في دولته الكريمة لعله يصل إلى أوجه، يصل إلى أعلى درجة، يشمل جميع الميادين العلمية والتكنولوجية. هذا الآن الذي نراه، لعله يتطور أكثر في دولته، هذا ليس مستبعدا. ما يرويه أبان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، لو تدققون في هذا النص المهم حتى هذا الاستبعاد ينتهي من أذهان البعض، يقول: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان. جميع الذي جاءت به الرسل هذه العلوم هي جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين. كل ما موجود يقول في هذا العالم إلى يومنا هذا هو جزئين من العلم. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا. كم ضعف لتلك الأجزاء من العلم؟ 25 يقول. فبثها في الناس وضم إليها الجزئين، فيكون ماذا؟ حتى يبثها 27 جزءا. نحن عندما نقرأ هذه آصف كيف استخدم هذا العلم، وكيف كان سليمان، تلك القصة المعروفة، عنده بعض من القرآن، لا عنده كل القرآن، وما بالك الذي يأتي بالقرآن الواقعي وهو الإمام. لا نستبعد هذا الشيء. هذا النص طبعا موجود في الخرائج الراوندي الجزء الثاني صفحة 841. الإمام الصادق أيضا نص آخر يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم، هناك مد إلهي، حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. طبعا هذه الروايات موجودة قبل آلاف السنين، يعني لو كان الآن عندي هذا الموبايل الآن بيدي أنا، الآن لو نقول لهم سوف تكون هذه هذا النص هكذا يقول، كانوا ينكرون أو لا؟ كانوا ينكرون علينا، يقول هذا النص هذا خرافة، يسطحون أذهان الناس. ولكن الآن عندما نرى وتطبقهم في هذه الرواية حتى لا يكون بينهم بين القائم بريد، يعني كان هناك سابقا بريد، الآن لا، لعله بالواتساب أنت ترى أي فرد، ترى لو كان في شرق الأرض وغربها، أنا الآن تطبيق واقعي، أنا الآن هنا في إيران وأنتم في بقاع الأرض، كلنا يرى الثاني ويتكلم مع الآخر. هذه قالها الإمام قبل آلاف السنين، ونفس الشيء يمكن أن يكون أن تطبق لعله أشياء جديدة تطبق يستخدمها الإمام في دولته، وهذه تتجاوز ما تفعله أمريكا وما الآن تستخدمه أمريكا من أجهزة وغير أجهزة هذه المتطورة. لعل التطور في دولته يتجاوز ذلك بمراحل ومراحل، ولا نستبعد ذلك أبدا، بل أن هناك نصوص نقرأ فيها أن الرجل والمرأة تؤتى الحكمة في ذلك الزمن، أي العلم. الإمام الباقر يقول وتؤتون الحكمة في زمانه، يعني في زمان الإمام الحجة، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الغيبة للنعماني صفحة 245. حتى المرأة سوف تكون واعية مدركة لزمانها، تكون قاضية بكتاب الله، هناك فهم حقيقي لفهم المفردات القرآن، النصوص القرآنية، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الثامنة الإصلاح الاقتصادي والعدالة بين الناس. النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال، يعني كأنه الأمور تكون مظلمة فيها ظلم كبير، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. دققوا في دولته الكريمة، اللهم إنا نرغب إليك في هذه الدولة العظيمة. يقول يقسم المال صحاحا بين الناس، صحاحا هاي من عندي بين الناس. فقال له رجل ما صحاحا، ما هذه مفردة الصحاحة، ماذا تريد منها؟ قال بالسوية بين الناس، انظروا إلى العدالة الإلهية، بالسوية بين الناس. قال ويملأ الله قلوب أمتي محمد صلى الله عليه وآله غنى ويسعهم عدله، يعني الناس تكون أغنياء بعد ماكو في دولته الفقر أبدا، لا يوجد فقر، إلى أن يقول إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. الإمام عندما يعطي لا يأخذ، يحث المال حثوا، يحثو يعطي لا يعده عدا، كرم الإمام في دولته المباركة. ثم يقول فيأتي الجواب لا خير في الحياة بعده، يعني كأنه يقولون أنه نحن الآن في دولته بعد لا نريد الحياة في غير هذه الدولة الكريمة. إذا قام أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية هذا، ويملأ الأرض قسطا وعدلا. طبعا هناك أمور أخرى يمكن أن نفهمها من النصوص، لا أريد أن أطيل عليكم. من ضمن هذه لعلنا نتقمص من النصوص في هذا المجال أنه تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه من ضمن هذه المفردات، وبسط العدل والقسط في أرجاء كل العالم، وإدارة وتنظيم النظام العالمي على أساس الإيمان بهذا الدين الإسلامي، وترسيخ وإشاعة السلام والأمن العالمي في جميع أنحاء العالم، يعني والقضاء على الحروب، الخصومات، الأحقاد، وإصلاح شؤون الحياة البشرية، والاستخدام الصحيح للمقدرات والمصادر الطبيعية والمعنوية في العالم. ولعله محو التمايز العنصري والطبقي الذي نراه اليوم في هذا العالم. هذا تقريبا 8 نقاط لخصتها في تحقيق دولة العدل الإلهي للإمام المهدي صلوات الله عليه. أسأل الله تعالى أن يكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.